الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس سر التفاؤل، وإن شاء الله بنتعلم النهاردة دعاء من القرآن الكريم له إن شاء الله تأثير عجيب في الاستجابة بإذن الله. بنبتدي وبنتكلم عن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله وتوقع الخير من أرحم الراحمين. بنستكمل دروس كيف أتفائل وأنا، وهي دروس بنتعلم فيها أن حسن الظن بالله وتوقع الخير في أقدار الله هو مفتاح الأمل والأمن والطمأنينة والرضا والتغلب على كل مصيبة ومحنة في الحياة بإذن الله. في الدرس السابق احنا تعلمنا عن الشيطان اللي بداخل كل واحد مننا، عدو الإنسان الأول اللي يجب أن نسأل الله طول الوقت أن يجعلنا ننتصر عليه، لأن وراء كل ضلالة وشر وأذية وسوء خلق وخسارة في الدنيا والآخرة. وتعلمنا دعاء وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وبهذا الدعاء نكون دايما متفائلين، لأننا بنهزم الشيطان الداخلي اللي موجود جوانا اللي هو وراء الخوف والقلق والحزن والشك. إن شاء الله النهاردة هنتعلم التفاؤل عن طريق ان احنا كيف ننتصر على شياطين الانس اذا دخلوا في حياتنا. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن الانسان في مرحلة من حياته دائما بشياطين الانس. احنا هنتعرف على شياطين الانس ونتعرف كيف ننتصر عليهم ونمنع شرهم عننا ونحتفظ بالتفاؤل والامل والطمأنينة، وحنتعلم دعاء ان شاء الله من القرآن الكريم يتعلق بهذه المنطقة. فالسؤال الاول هو من هم شياطين الانس؟ يعني لما اجي اقول لك هنتعلم عن شياطين الانس فتقولي لي مين دول شياطين الانس؟ ايه تعرفهم؟ شياطين الانس هم البشر اللي بيسلموا انفسهم للشيطان، فبتكون اخلاقهم وتصرفاتهم هي اخلاق الشياطين. هم دول شياطين الانس. طبعا بتبقى اخلاقهم هي التكبر والغضب والانتقام والحقد والحسد والظلم، كل انواع يعني امراض القلوب. هم دول اللي احنا بنقول عليهم شياطين الانس، لانهم واخدين صفات الشياطين لانهم سلموا نفسهم للشيطان. احنا قلنا ان الانسان جواه قوتين، قوة خير جاية من الله سبحانه وتعالى وقوة شر جاية من الشيطان. شياطين الانس يسلموا انفسهم لقوة الشيطان اللي موجودة بداخلهم، ويتركوا بقى حياتهم يحركها هذا الشيطان. فإذا ابتلي الإنسان بهذا النوع من البشر يعمل إيه في حياته وكيف يتفائل وهؤلاء الشياطين موجودين في حياته؟ ده إن شاء الله اللي هنتعلمه النهاردة عن طريق القصة اللي هنسمعها، وبعدين هنتعلم الدعاء من القرآن الكريم إن شاء الله. هنبتدي الأول بالقصة، والقصة بيرويها يعني هنا المرة دي رجل كويس، وبيقول لم أتعود أن أستشير أحدا في أمري، ولكني شعرت برغبة ملحة في أن أتحدث وأخرج ما كان ينطوي عليه صدري من هموم وأفكار. أنا رجل في 47 من عمري، نشأت في أسرة متوسطة بين أب يملك بعض الأراضي الزراعية ويستثمرها ويقيم وسطها، يعني بيعيش على الأرض، وأم طيبة ومسالمة. ولأنني كنت الابن الأكبر لأبي، فلقد أراد لي منذ الصغر أن أكون قويا وقادرا على الدفاع عن نفسي وحماية أسرتي من بعده، فكان يدربني منذ الصغر على مواجهة مواقف الحياة بالشدة والعنف وليس بالضعف والاستخزاء، ويطلب مني دائما ألا أكون ضعيفا لكي لا يفترسني الأقوياء. وكان أبي يتجاوز عن أخطائي إذا ضربت طفلا أو اعتديت على أحد بدعوى أنه أفضل لي أن أكون معتديا من أن أكون ضحية. وهكذا تشكلت معالم شخصيتي منذ الصبا المبكر، إنسانا مشاكسا لا أتراجع عن خطأ ولا أعتذر عن إساءة، وأتوقع ممن حولي أن يخضعوا لإرادتي على الدوام. وانتهت مرحلة التعليم الثانوي بصعوبة شديدة، وأراد أبي لي أن أكتفي من هذا التعليم بهذا القدر، وأتفرغ لمساعدته في رعاية الأرض الزراعية، ولكني أردت استكمال تعليمي الجامعي واخترت الالتحاق بكلية في عاصمة الإقليم الذي نعيش فيه، ورفضت الإقامة في المدينة الجامعية. مرضاش يقعد في المدينة الجامعية وأصر أنه هو يتعلم رغم إرادة أبوه، وفرض على أبوه أن يستأجر له شقة صغيرة بالقرب من الكلية لكي يستمتع فيها بحريته الشخصية. وأصبح أبي يجيء لزيارتي كل أسبوعين مرة، وأنا أذهب لزيارة الأسرة كل شهر، وازدادت شخصيتي تضخما وعدوانية مع استشعاري بأهميتي وقدرتي المالية، وتعاملت مع أبناء بلدتي من طلبة الكلية باستعلاء شديد وبلهجة آمرة وكأن عليهم الطاعة ولي الأمر. وبرغم ذلك فقد كان تحصيلي الدراسي ضعيفا. انت شوف اللغة اللي هو بيوصف حتى بها نفسه، يعني مش الناس بتقول عليه، ده هو بيقول عن حقيقته يعني. وكنت أفرض على بعض أبناء بلدتي من البسطاء أن يذكروا لي المواد ويساعدوني على حفظها، وأنهيت دراستي الجامعية دون أن أحظى بصداقة حقيقية في حياتي، ودون أن أنجح أيضا في اكتذاب أي زميلة بالكلية لي. وكم أثار ذلك من حقدي على بعض أبناء بلدتي الذين نجحوا في إنشاء علاقات عاطفية مع زميلات الكلية بالرغم من خلوهم من المميزات التي كنت أراها تميزني كالوسامة والقوة والشخصية القوية والأسرة الكبيرة. وباشرت بعد تخرجي شؤون الأرض لبعض الوقت، فتعاملت مع الجميع بالشدة والغلظة إلى أن جاء تعييني بإحدى المصالح الحكومية، فعدت للإقامة في شقتي القديمة. سبق الأرض ورجع تاني في الإقليم اللي هو عايش فيه في المدينة يعني. وأصبحت أشرف على الأرض في أوقات الفراغ وفي عطلة نهاية الأسبوع. وبعد التحاقي بالوظيفة بعامين رحل أبي عن الحياة، وأصبحت رب الأسرة المسؤول عن أمي وإخوتي، فتصرفت في شؤون الأسرة كما أردت، وتقبل إخوتي كل ما فعلت دون معارضة حتى ولو التذمر سرا. ثم تزوجت زواجا عائليا من فتاة من أسرة كريمة في بلدتنا، وانتقلت للإقامة معي في عاصمة الإقليم، واستسلمت لإرادتي من اليوم الأول لحياتنا الزوجية، وخضعت لي خضوعا تاما، فلم أجد ما أشكو منه في هذه الناحية. أنا بس. وفي هذه الأثناء تمرد زوج شقيقتي الصغرى على ما أقدمه لها من إيراد سنوي من نصيبها في الأرض الزراعية، وأراد أن يطلع على الدفاتر وأن يحاسبني، فجن جنوني وبطشت به، وأمرت أختي بالعودة مع طفليها إلى بيت الأسرة، فاستجابت على الفور خوفا وهلعا. وكانت مشكلة كبرى تدخل فيها الأهل والأقارب، والتف الجميع حولي يرجونني الصفح عن هذا الطائش الذي لا يدري ما يقول، وأنا مصرة على طلاق أختي. وإلا أجبرت على ذلك بقوة، ولم أتزحزح عن موقفي إلا بعد أن جاءوا به إلي واعتذر لي كثيرا وقبل رأسي ووعدني ألا يتدخل مرة تانية بيني وبين أختي، فقبلت عند ذلك فقط أن أصفح عنه وأعدت إليه زوجته وطفليه، وتدرجت في الوظائف حتى وصلت إلى منصب كبير في المصلحة الحكومية، وواصلت طريقي في الشدة مع الجميع وفرض الانضباط والتصدي لأي معارضة أو تذمر أي تمرد. وازداد إحساسي بقوتي وسطوتي إلى أن جاء يوم وشكى لي فيه أحد رؤساء الأقسام من أن موظفا شابا لديه لا يطيع الأوامر ويرفض التوقيع على بعض الأعمال في القسم لوجود بعض الأخطاء بها، يعني الشاب لا أخطاء في الورق فقال أنا مش عايز أمضي كويس. وبالرغم من إدراكي لهذا السبب إن الورق فيه خطأ فعلا، فالشاب قال مش همضي كويس، فقد استشط غضبا لتمرد هذا الموظف واستدعيته، فدخل إلي شاب هادئ الأعصاب خفيض الصوت وفي وجهه علامة من أثر السجود، وبدلا من أن أسأله عن رفضه التوقيع وأقره على موقفه تعاملت معاه بقسوة وأهنته وهددته وهو صامت هادي لا ينفعل ولا يرتد ولا يخاف ولا يبادر بالاعتذار ولا يحاول إرضائي وتقبيل يدي كما يفعل غيره في هذا الموقف. وانهال عليه المساعدون باللوم والتقريع وطلبوا منه الاعتذار لي، قالوا له لازم يعتذر للمدير والتوقيع على الكشوف. ففوجئت به يقول في هدوء انه لم يخطئ في شيء لكي يعتذر ولن يوقع على اي خطأ. ولم أشعر بما حولي وانفجرت فيه متوعدا وأعلنت بتوقيع جزاء قاسي عليه، فلم ينبت ببنت ما فتحش بقه وانصرف وهو يتمتم حسبي الله ونعم الوكيل. وتجمع حولي الموظفون والمساعدون يهدئونني ويعتذرون لي. ده بالضبط، دي الحياة بتاعتنا بالضبط، ده الفيلم شغال تمام. ويعدونني بأنهم حيجيبوه يعتذر ويندم بسرعة جدا، ولكن هيهات أن يهدأ غضبي. فالإنسان لما يعرف الشخصيات دي ويشوفها في يعني في المواقف دي، خلينا في التعليق نكمل، هيهات أن يهدأ غضبي. فلقد انتهى يوم العمل وعدت إلى البيت مرهقا وأنا لا أفكر في شيء سوى الانتقام من هذا الموظف المتمرد وكسر إرادته وإذلاله. وانتظرت بضعة أيام بعدها عسى أن يجي الشاب ويعتذر لي ويتراجع، فلم يأتي. فبلغ غضبي منتهاه وحسمت الأمر على الإيقاع به وإيذاؤه إيذاء بليغا، واستدعيت رئيس القسم الذي يعمل به وطلبت منه أن يكتب مذكرة ضده يتهمه فيها كذبا بأشياء تمس الشرف. الشرف على طول
موجود،
كله
والله موجود،
لا ده موجود على جميع المستويات. تمس الشرف وتخل بالواجب الوظيفي، وأن يجهز 3 شهود من موظفي القسم يوقعوا على المذكرة ويتعهدوا بالشهادة ضده في الشؤون القانونية. سحبوا لآخر الطريق عشان بس الواحد يبقى يعرف هو بيلعب مع مين في الدنيا يعني. وبعد ساعات كانت المذكرة معدة وموقعة، ساعات قليلة كويس. واعتزمت أن أغادر مكتبي إلى المديرية لتسلمها بنفسي إلى المدير العام، ولكني أردت أن أستمتع بالتشفي في هذا الموظف الشارد قبل أن أفعل ذلك. فاستدعيته وواجهته بالمذكرة وقلت له وقريت له بعد فقرات منها وأنا أبتسم ابتسامة التشفي والانتقام وأتلذذ بمشاهد تعبيرات وجهه الذي اكتسى في الأول بالدهشة ثم بالألم والإحساس بالقهر. وما أن انتهيت من القراءة سألته شامتا إيه رأيك بقى يا بطل؟ فقال في ألم يعلم الله أنني بريء مما تقولون. الشؤلة كده. ثم انصرف متخاذلا وأنا في قمة النشوة والسعادة، ونهضت من مكتبي نشيطا أركب سيارتي في طريقي إلى المديرية، فإذا بي أتعثر في سجادة المكتب وأسقط على الأرض وأنا لا أشعر بما حولي. وفتحت عيني بعد قليل فوجدتني ممدنا على الأريكة في مكتبي ووجهي مبلل بالماء وأنفاسي ثقيلة ومتلاحقة وحولي عدد كبير من الموظفين. ثم لم ألبث أن سمعت صوت سارينة سيارة الإسعاف، ودخل طبيب واثنين من الممرضين ومعاهم مقعد متحرك. حملت عليه إلى السيارة ثم إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى، وفي المستشفى عرفت أنني أصبت بأزمة قلبية شديدة وأنني أعاني ضيقا شديدا في الشرايين التاجية وأحتاج إلى توسيع 3 شرايين وتركيب الدعامات بها. وتعجبت لهذه المفاجأة القاسية وأنا الذي لم أشكو يوما من المرض، ولم أخذ يوما أجازة مرضية، ولم أصب من قبل سوى ببعض نزلات البرد التي كنت أتحملها وأنا أعمل، وأجريت لي جراحة الشرايين، ونقلت إلى غرفة بالمستشفى الجامعي، فجاءني كبار الموظفين ومدير المديرية التي أعمل بها والمساعدون وجميع موظفي الإدارة، وجاءني ساعي مكتبي يحمل في يده لوحة نحاسية جميلة منقوش عليها الآية الكريمة وإذا مرضت فهو يشفين، وسألت الساعي عن من أرسل هذه اللوحة، فقدم لي غلافا قدم لي خطابا مغلقا فتحته فإذا به من هذا الموظف الشاب يهدي في هذه اللوحة ويقول لي إنه لولا أن خشى إن رؤيتي له تسرني لجاء لزيارتي مع الزملاء لأن زيارة المريض لها أجر وثواب كبير. فتذكرت ما كان من أمري وتساءلت أين ذهبت المذكرة التي أعددتها لإيذائه والنيل منه، وسألت الساعي عنها وعن بقية الأوراق، فأجاب بأنها كلها في الحقيبة الجلدية على المكتب، هو ملحقش ياخد ووقع على السجادة، وطلبت منه إحضار هذه الحقيبة إلي، ورجوته أن ينقل إلى الموظف الشاب رغبتي في أن يزورني في المستشفى في أي وقت يشاء، خاصة إن قصتي معاه قد عرفها الجميع وعرفوا أنني سقطت مريضا قبل أن أقدم هذه المذكرة ضده. وفي اليوم الثاني جاءني الساعي بالأوراق، وبعد قليل استأذن الموظف الشاب في الدخول علي، فرحبت به وابتسمت في وجهه لأول مرة، وشكرت على اللوحة الجميلة وعلى زيارته لي، وأخرجت المذكرة من حقيبتي الجلدية ومزقتها أمامه، وقلت له إنني سأبدأ صفحة جديدة من حياتي وأريده أن يتجاوز عن إساءتي السابقة له، فقاطعني مستغفرا لله ورجاني الاهتمام بصحتي، ودعا لي بتمام الشفاء والعودة للعمل في أسرع وقت، واستأذن في الانصراف وخرج وأنا أشعر بارتياح شديد، وأعجب لنفسي كيف عشت حياتي الماضية كلها في صراع وصدام مع كل من لا يخضع لإرادتي، وكيف فاتني أن أقيم علاقاتي مع الآخرين على الحب والود وليس على الخوف والقهر، لماذا أضعت كل حياتي في الكراهية والحقد والانتقام؟ من يجاوب على هذا؟ فإحنا ليه جبنا القصة دي يا جماعة النهاردة؟ إحنا جبنا القصة دي النهاردة علشان الإنسان زي ما عارف إن ليه شيطان جواه، لازم الإنسان في الحياة يكون واقعي. الحياة ربنا قال في القرآن شياطين الإنس والجن، في شياطين أو في بشر بيتحولوا يبقى اسمهم شياطين الإنس. ليه شياطين الإنس؟ لأن هذا الرجل هو مثال لشياطين الإنس. ليه بقى؟ لأنك أنت لما هنيجي نحلل شخصية هذا الرجل، كل إنسان متجبر متكبر ظالم عنيد حقود في الحياة يسعى إلى تدمير من حوله هو من شياطين الإنس. والقصة بتاعت النهاردة فيها يعني كل المركبات النفسية لهذه النوعيات من البشر. يعني أنت لما تيجي من الأول خالص كويس في التحليل الشخصية، ليه إحنا بنهتم قوي بتحليل الشخصية يا جماعة؟ عشان أنا لما أجي أحلل الشخصية وتجمعني الحياة مثلا بواحد جاي يتقدم يخطبني، أنا فهمت لازم الإنسان يفهم في نقط معينة في الشخصية، حتى لو الإنسان ما تكلمش لما يكون الواحد اللي قدامه فاهم بتفهمي اللي قدامك، حتى لو يعني كان مش عايز يبين حقيقته، وإن كانت النوعية المتكبرة دي من الناس ما يعني ما بيفرقش معاه حد وبتبين كل اللي بداخلها، إنما لازم الإنسان في الحياة واحد يتقدم يخطب، واحد جارة وقعت فيها، رئيس في الشغل بهذه زي ما احنا شفنا يعني كانوا بوسوا ايده ما شاء الله عليه كويس، الحياة بقى ومن في الحياة يعني حماتك اخت جوزك واكم يعني كويس. فلابد الانسان يتعلم في الحياة انه يفهم طبيعة الاشخاص اللي قدامهم ليه، علشان يعرف هو هيتعامل معاهم ازاي. ليه؟ لان احنا زي قبل ما اشرح الشخصية دي وناخد من القرآن حاجات نتعلمها ان شاء الله من القصة دي، لاني انا النهاردة لما بفهم الناس اللي قدامي واعرف ان اللي قدامي شيطان انس ابعد عنه. ليه؟ لانه هيحولني انا لشيطان انس،
في نفس التوقيت، إلا إذا كنت زي هذه الشخصية العجيبة القليل وجودها في الحياة جدا. وحناخد من القرآن الكريم بعض الآيات اللي تبين لك إن الشخصية دي ده اللي بينطبق عليه، إن هو يعني بيتبع عزم الأمور اللي هي أصعب الأمور. الشخصيات دي قليلة جدا 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 في الحياة عشان نكون واقعين، وإحنا حنناقش الشخصيتين قدام بعض. بس أنا بتعلم عن شياطين الإنس عشان أهم شيء أن أتجنبهم، وإلا تدريجيا حيثيروا شيطاني وحلاقي نفسي بدافع عن نفسي بنفس الأسلوب اللي هم بيدافعوا عنه. هم بيلغوا القيم تماما وبيخشوا في الكذب وفي الغش وفيما إلى هذا. حضر أنا بقى دفاعا عن نفسي، وحنشوف القرآن بيقول إيه في المنطقة دي، لأن دي منطقة مهمة جدا في التعاملات الإنسانية. فإحنا هنا حنلاقي إن هو بيقول لك تشكلت معالم شخصياتي، هو معترف إنسان مشاكس، لا أتراجع عن خطأ ولا أعتذر عن إساءة، وأتوقع ممن حولي أن يخضعوا لإرادتي على الدوام. مش ممكن تكون في شخصية طفل فيها كل ده يا جماعة، برضو عشان نبقى فاهمين، إلا إذا كان الأب والأم موافقين على كده كويس. وبرضو في المنطقة دي، منطقة إني أدلع الكبير ودلع الولد وديله الشخصية وخليه أقوله لما تبقى قوي وجبار أحسن ما تبقى ضعيف ومذلول. لا، إحنا لا عايزين نكون قوي وجبار ولا عايزين نكون ضعيف ومذلول، إحنا عايزين شخصيات سوية، لأن دي شخصيات غير سوية. ده شخص غير سوي وترك أبوه له يظل شخص غير سوي خلى هذا الولد يكون من شياطين الإنس. يعني هل كل اللي عمله في حياته ده، لما هو بيقول أنا عايز أتغير، كل عمل أنت عملته أحصاه الله سبحانه وتعالى ومكتوب عليك كويس. فلابد أن الواحد يعرف لما تلاقي النقط دي ابتدت تتضح في أحد من أبنائك، لا يعتذر عن الإساءة كويس، عايز اللي حواليه يخضعوا لإرادته، لازم تقفي وتقولي لا، دي بوادر في منتهى الخطورة في شخصية ابني. ولو أنا كبرت دماغي عشان ما أعملش خناقات ومشاكل، أنا هحول ابني انه يبقى من شياطين الانس وربنا هيحاسبني يوم القيامة. ده في بدايته. بعد كده بيقولك ازدادت شخصيتي تضخما وعدوانيا مع استشعاري باهميتي وقدرتي المالية. برضو المناطق دي في الشخصيات الاساسية وفي الام وفي الاب اللي حوالين الابناء. لما تفضلي تقولي لابنائك يعني او لابن، هات اكبر عربية والبس احسن لبس وكون متميز عنهم كلهم وكون احسن منهم كلهم، انت هنا مش بتفتكري انك بتحبي الأبناء. ودي مشكلتنا في منطقة الحب الخاطئ اللي احنا بنحطه لأبنائنا. مش الحب اللي بديه لأبنائي ان دايما احسس أبنائي انهم فوق الناس، انتم احسن من كل اللي حواليكم، محدش فيهم هيبقى زيكم لا في لبسكم ولا في اكلكم ولا شربكم، انتم مختلفين، انت بتصنعي شيطان. لازم الإنسان يفهم كده. إحنا هنا في الحياة ربنا جابنا عشان نترك من بعدينا يعني بشر صالحين للحياة، ولا نترك من بعدينا شياطين ودمروا الحياة. لازم الواحد وهو بيربي كده يسأل، بدل ما تقولي لهم أنتوا أحسن من غيركم وأنتوا أكبر من غيركم وقدرة المادية وقدرة وبابا بيشتغل كذا وأسرتنا ودادي وكذا، والكلام اللي الناس بتقعد تربي عليها أولادها متخيلة إن ده الحب للأبناء. لا، اوعي تقوي داخل ابنك نوازع الشيطان. كل ده بتاع الشيطان، التكبر والناس تشوف نفسها، وان يبتدي الطفل من هو صغير يبص للناس على ان الناس تحتيه. خلصنا خالص كده، هو خالص خلاص بعد سن 12 سنة لحد يعرف يعدله ولا يزبطه. وبعدين ظلمتيه اكبر ظلم، لان هو ده اللي الطبع جوه مش هيعرف يطلعه بسهولة ابدا كويس. فمناطق ان بسم الله الرحمن الرحيم، احنا من اكبر اسرة، عيلتنا أكبر عيلة، اسم العيلة، اسم أبوك لما بيرن، وظيفة أبوك لما الناس تعرفها، لا أعرف أنت ابن مين ومن عيلة مين ورايحين على فين وجايين فين وهم مين وبيكلمونا. وتفضل الأم أساس الدور ده كله الأم. في بعض الآباء اللي بيبقى عندهم وقت يقعدوا مع أولادهم، بس الحقيقة الزمن ده ما بقاش فيه أب. يعني اللي أنا شايفاه أن دور الأب انحصر جدا، الأب بيشتغل ليل ونهار كويس. طبعا ده برضو يا جماعة يعني وإحنا ماشيين وبيتعلم ضعف كبير جدا في التربية، وخصوصا الصبيان كويس. الولد عايز راجل، عايز راجل يبقى معاه يربيه ويحكمه ويحط له قانون ويشكمه ويخاف منه. مهما حاولت الام انها تربي صبيان لوحدها، ثقي ان بيبقى لسه في ديفكت ما بيظبطش الولد. طبعا الولد والبنت، بس البنت المفروض انها يعني طباعها اخف وقدرتها على تحمل الضغط اقل الأقل فتقدر الأم إنها بالحب والحنان تستوعبها أكتر. إنما الولد إن إحنا نقول يعني بدل بابا بيشتغل طول النهار وبيشتغل عشان الأسرة وممكن يسافر بلد تانية عشان يجيب لنا الفلوس، يبقى ماما هتقدر تقوم بدور بابا وماما، ده أكبر خلل في منطقة تربية الصبيان. معلش، وبينتج منه مناطق الشذوذ كتيرة جدا، لأن ده تربية ست ومتربي مع ستات وأم ومش ما ربهوش راجل. وثقي من حاجة مهمة برضو يا جماعة، الواحد بعد ما كبر وفهم وعلمته الحياة، الحزم مهم جدا لتربية الرجل، عشان انت بتطلعي راجل، انت بتطلعيش بنت يوم تقول رأيه ويوم تغيره، يوم تاخد قراره ويوم ترجع فيه. لا، انت احنا بنربي رجالة، رجالة تشيل مسؤولية وتحرك ناس وتحرك أم. الرجالة عايزة راجل، عايزة واحد حازم، بابا قال وكلمة بابا مش هنرجع فيها. خش اترزع في الأوضة لغاية ما يبقى عندك، أيوة بنحب وبنحنن، لكن المنطقة الحزم اللي جاية من الأب مهمة جدا. الزمن اللي احنا فيه أصبحت الأم بتقولك لا هو يشتغل أوكي، وبعدين هو حد جدا، وبعدين بص سيب لي تربية الأولاد. وأنا كنت زمان عندي المنطقة دي، سيب لي تربية الأولاد، في منتهى الغلط. أولا بتقطع العلاقة بينهم وبين أبوهم، بيصبح بابا هو الوحش الكافر اللي كل حاجة صعبة في الحياة جاية منه. داخليا العيال ما بتبقاش مرتبطة بأبوها أبدا. ليه بنعمل كده؟ إذا أنت هدفك إنهم يطلعوا أبناء سليمين صحيحين نفسيا، تأكدي إن ربنا خلق أب وخلق أم، دي لها دور ولها قدرات ولها نوع من العطاء، والأب له دور وله قدرات وله نوع من العطاء يحتاجه الأبناء، وخصوصا الولد وخصوصا البنت. وبرضو في المنطقة دي يعني يا جماعة وإحنا ماشيين، لأن دي دروس الحياة، كويس دايما دايما اذكري جوزك بكلام طيب جدا 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 قدام أبنائك، دايما دايما، حتى لو كانت حقيقته متعبة أو كلنا عيوب وكذا، لكن احذري منطقة في منتهى الخطورة. لما تفضلي مثلا تقولي ده قاسي، ده أناني، ده ما بيقعدش معانا، ده مش مهتم بيكو، انت كده بتعملي كروس على اي كونكشن بينهم وبينه نهائيا خالص، بتلغيه. ولما هيكبروا هيحتاجوه ومش هيعرفوا يتواصلوا معاه، وهتبقي ظلمتيه وظلمتي أولادك وظلمتي نفسك. الحرص على ظهور الأب في أحسن صورة، بابا أحسن أب، علاقتنا أحسن علاقة، مع أنك أنت بتعاني كتير جدا، مش دي قضيتك، مش قضيتهم، هم محتاجين أب كويس. بابا بيحبكوا، بابا بيعطف عليكوا، بابا عايز مصلحتكوا، بابا هو اللي مهتم، بابا اللي قال لي افسحكوا، بابا اللي قال لي اوديكوا، بابا بابا بابا. انا بركز على المناطق دي كتير جدا، لاني بقيت بشوف في الزمن الجديد البنات الشابات يعني اللي في 30 و40 وكذا، يا اما هي تبقى راس البيت الاساسي وهو دوره ضعيف جدا لانه بيشتغل ومش موجود وما بيجيش غير فتره قليله فهي بتعزله، يا اما هو بيعزل نفسه كويس، يا اما ان بتبقى دايما صوره الاب مش واصله صح للابناء، وده غلط جدا. انا حبيت بس اقول في المنطقه دي علشان ما انساش الناحيه دي. نكمل بقى مع هذا الشيطان الصغير اللي كان بيكبر قدام اهله وما حدش قادر يقف له كويس، انه لما اتجوز قال لك ايه؟ قالك استسلمت لإرادتي من اليوم الأول، من اليوم الأول عدت واحد استسلام على طول كويس، وخضعت خضوعا تاما. هو ايه ده؟ عبد بقى، ده عبيد، ده شراء عبيد على طول. يعني ربنا بصراحة أكرمه، ربنا أكرمه في الست الغلبانة المسكينة التي خضعت خضوعا تاما. بس برضو يعني هي طبعا استسلمت من اليوم الأول، لكن يمكن لما مر الزمن، وبرضو يعني معلش يا جماعة في منطقة خضعت خضوعا تاما، لما بيمر الزمن بالزوجة العقلة وتفهم معلش ان اختبار ربنا لها انها وقعت في الشيطان زي ده بعد ما جابت اطفال، يبقى الحكمة والعقل والخوف من الله ان تخضع خضوعا تاما. ليه؟ عشان الانسان يبقى فاهم هو بيلعب مع مين في الحياة، لان ده شيطان حتى الان هو عنده جميع صفات الشيطان المسيطرة عليه. اذا لم تخضع خضوعا تاما ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اللي جاب الضبط، تمرد زوج الشقيقة الصغرى. واحد ما بياخدش حق الميراث بتاع مراته فراح لاخوها الكبير وتمرد حساب مراتش، عادي عادي ما عملش حاجه. عمل ايه عشان تعرفي ليه الزوجه خضعت خضوعا تاما؟ عشان تعرفي ان لما الانسان يتعامل مع الشخصيات دي يبقى فاهم هو بيلعب مع الشيطان كويس. عمل فيه ايه بقى؟ أجبره على أنه لابد أن يعتذر ويبوس راسه ويتنازل عن كل شيء، وإلا يطلق مراته بعد ما كل الأمة دخلت تبوس إيده أنه يرجع له مراته. عشان إيه؟ عشان ما يتخيلش حد في الحياة تاني أنه يفتح بقه معي. خلصنا كده بقى، يعني زي ما يقولك ايه، يعني اذبح القطه
اول ليله
بالظبط. اذبح القطه بالظبط
اول ليله
بالظبط. وحاجه تانية يعني ايه، اضرب السايب يخاف المربوط، حاجه كده يعني. يعني يعني ارمي كده ايه بياضك بالظبط. ها
رب العالي كله،
ما انا بقول لك ارمي بياضك كده مع واحد والباقي كله الست خضوعا تم. خلصنا على كده كويس. المهم بقى نمشي مع الحياه يعني، ونمشي مع هذا الشيطان، عشان برضو يعني يا جماعه نبقى عارفين للاسف الشديد ان الامثله دي موجوده في حياتنا كويس. هو بقى حط ربنا بقى، ما هو برضو لازم الانسان يعرف حاجه، ان ربنا يمهل ولا يهمل، دي لازم تكون قضية عند كل ناس. شيطان، متجبر، متمرد، ظالم، اناني، حقود، منتقم، واكل الحقوق كلها، كل ده كويس قوي. بس في ربنا سبحانه وتعالى كويس. لما ربنا بقى سبحانه وتعالى بإرادته في التوقيت اللي يعوزه ربنا، ما هو لازم برضو الإنسان يا جماعة يكون يفهم مع الحياة. الحياة بتعلمنا ليه يا رب من زمان ما ربتش الراجل الشيطان ده، وقفت شره عن مراته وولاده والحياة؟ ما نعرفش ليه، ما نعرفش، ما حدش يعرف امتى بينزل توقيت حكمة ربنا في الحياة دي. الشيء لله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يدعو الله أن يعجب بالفرج، إنما متى يأتي الفرج هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كتب بقى تأديب هذا الشخص على إيد مين؟ على إيد هذا الموظف اللي هو بيمثل لنا الجانب الآخر من البشر، وده اللي أنا هركز عليه النهاردة إن شاء الله، لأن ده نوعية من البشر ياريت كلنا نتعلم من الشاب الصغير ده، مواقفه من الحياة، إيمانه بالله، تعامله مع الحياة، لأنه بصراحة يعني نوعية من البشر قليل جدا تحت جدا. دي 100 خط هشرح لك ليه دلوقتي انك تقابليها في حياتك. فياريت اللي بقى ان انا اتعلمه واستفيده النهاردة، ان انا اشوف ايه اللي ناقصني عشان ابقى زي الشخص ده، وايه اللي فيا عشان ابعد عن الشيطان الاولاني. فربنا جمع قوة الخير وقوة الشر قدام بعض ازاي؟ ان الشيطان ده اللي هو المدير ده جا واحد من المساعدين بتوعه قال له الواد حتة الواد الموظف ده مش راضي يمضي على الورق، والورق فيه غلط. يعني هم معترفين وعارفين ان الورق اللي هو الولد اللي رافض انه يمضي عليه صح، لازم ما يمضيش كويس. دي بقى معركه اسمها معركه الخير والشر في الحياه، معركه الشيطان ومعركه يعني طريقه الخير في الحياه. الولد قال لا انا مش همضي كويس. فلما ما مضاش رئيس القسم قال له تعالى بقى للشيطان الكبير بقى، ناخدك بقى على الكابتن بقى اللي بيخوف الأمة كلها. فهو كان متوقع ان الولد لما يدخل يخاف ويتراجع كويس، لكن الولد رغم ان هو هنا بيقولك برضو عشان الانسان يعرف، بيقولك انا اول ما شفته اهنته وهديته كويس. ما هو برضو يا جماعة في المنطقة دي لازم الانسان يعرف ان يعني الحق ليه تمن، ما فيش حاجة ليه، لان في ثواب. فإن الإنسان يقول أنا همشي تبع الحق يبقى مستعد للثمن، هي دي الحياة اللي احنا بقينا بنعيش فيها في الزمن بتاعنا كويس. فبيقول لك هنا بسم الله الرحمن الرحيم أهنته وهددته، بس شوفي بقى يعني المناطق دي كويسة، حتى الراجل نفسه اللي ضده كده لم ينفعل ولم يخاف ولم يعتذر ولم يحاول إرضائه، حتى ما قالوش يعني معلش انا هاخد كده فرصه افكر، طب عشان يهرب من الموقف، طب اديني اسبوعين مهله كده وانا اعيد التفكير، يقولك اخد فتره. لا هو كان ثابت جدا كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم طبعا ثباته ده خلى الراجل ايه يخش في الانتقام الاعلى، ودي برضو من دروس الحياه. لما الانسان يكتب عليه الله امتحان شياطين الانس كويس، لازم يكون الانسان حذر جدا في خطوات التعامل مع هؤلاء البشر. ليه؟ لانك لا تضمني في اي طريق يتحرك واي نوع من الاذيه اللي ممكن يؤذوها لك. والمؤمن كيس فطن، كيس يعني عنده حكمه، ولا تلقوا بايديكم الى تهلكة كويس. دول طريق التهلكة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلابد ان انا طول الوقت لما يكون عندي النوعية دي من البشر اعرف ان انا في خطر شديد وفي تهلكة، اللي يعني التصرفات العشوائية دي والانفعالية ما تنفعش مع الناس دول، تجيب ضرر أكتر ما تجيب منفع، وربنا ما أمرناش بكده. كويس، ربنا قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كويس، فإذا أو بأيديكم إلى التهلكة. فإذا اللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه قال لك أنا هنتقم منه وهدمره وهعمل فيه يعني كل أذية. كويس، الولد قال له إيه بقى؟ هي دي النقطة، وده الدعاء اللي إحنا في آخر الدرس هنتعلمه. الولد قال له كلمة واحدة بس بقى، ما قالهالوش بلسانه، وهي دي يا جماعة يعني النقطة اللي احنا بنبحث عنها كلها. قال متى يأتي نصر الله؟ امتى ربنا نصر الولد ده؟ بعد ما الراجل كتب المذكرة وعايز يضيعه في شرفه وعايز يضيعه في الشغل، والناس جم وحلفوا وأقسموا قسم الزور، واستكملت الجريمة كل يعني جوانبها، خلاص خلصنا كده، ده انتهى مستقبله تماما، مش هيعمل بعد كده خالص. ده واحد عنده جريمة، ده هيخش السجن، كان لازم يخش السجن عشان جريمة الشرف بتاعته دي. كويس، هنا بقى الولد قال للراجل ايه؟ قال له حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما قالهالوش بلسانه، قالهاله بقلبه. يعني عمل ايه؟ يعني نقل الموقف كله ودع عند ربنا. من انت بقى اشتغل مع ربنا، انا بريء من اللي انت بتقوله، يكفيني الله كويس فيما يحدث في الحياة، ربنا بقى ايه يكفي هذه القضية خلاص. هو ما عندوش لا حول ولا قوة، الولد كل القوة تجمعت عليه. كويس، هنا بقى بيقولك ايه؟ وانصرف متخاذلا وانا في قمة النشوة والسعادة. خلاص لازم الإنسان يعرف يا جماعة إن في معاد، في معاد لكل شيء في الحياة. بس امتحان هذا الولد، ربنا امتحنه بهذا الشيطان. هل الولد اتأثر، اتهد، غير موقفه، اتذلل؟ لا، الولد قال حسبي الله ونعم الوكيل وترك الأمر لله سبحانه وتعالى. خلاص يروح ربنا سبحانه وتعالى، لازم الموقف ينتهي. ينتهي الموقف بإيه؟ بحاجة بسيطة، أو الرجل يتشنكل في السجادة. المنطقة دي فيها حاجة مهمة جدا برضو يا جماعة عشان واحد يعرف. الواحد اللي عنده ضيق شديد في الثلاث شرايين التاجية بتاعته، اللي هي الشرايين اللي بتغذي القلب كلها، كويس، لازم تعرف إن لازم يكون عنده أعراض، لازم يكون عنده أعراض. يجي له ضيق في الصدر شوية، يطلع السلم ما يبقاش قادر يطلع، ينهج وهو بيتحرك، يجي أي مرة يبقى مش عارف. إنما الرجل ده ما كانش عنده أي أعراض، ده معناه إن ربنا سدله الثلاث شرايين لما الواد قال له من قلبه حسبي الله ونعم الوكيل. خلص الموضوع، خلاص كده بقينا ربنا والشيطان والبني آدم الملاك ده، ونشوف بقى القضية هتنتهي ازاي، وهو سليم ومعافى وقوي وعمره ما مرض وعمره معي، ازاي الثلاث شرايين يتقفلوا في دقيقة واحدة؟ كويس، عشان الإنسان دايما يبقى عارف قيمة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كويس، هنا أنا حللتلك شخصية هذا الشيطان عشان نعرف شياطين الإنس. إذن شياطين الإنس يا جماعة هم بشر بياخدوا من الشيطان أول حاجة، وبرضو أنا بعود في صفات الشيطان وبركز على منطقة أساسية يا جماعة، وهي منطقة التكبر. أخطر تغير في الشخصية الإنسانية يعرفك إن الشيطان ابتدى يدخل على شخصيتك أو عليك هو التكبر. المفتاح الأول هو التكبر، لأن التكبر بيخلي الإنسان يخش في العدوانية والغضب السريع. الغضب جاي من التكبر، ما هو أنا لما أكون شايفة نفسي كبيرة قوي ولاقي اللي حواليا كده مش مديني احترامي، أدخل في إيه؟ في الغضب. لما اكون انا متكبرة قوي في نفسي اعمل ايه؟ اغضب بسرعة. ليه؟ لاني قوية، لان انا عارفة. الراجل بيقولك احنا عندنا شخصية وعندنا عيلة وعندنا. هو التكبر بيجي من ايه يا جماعة؟ التكبر بيجي من خمس حاجات: انك تتكبري بالمال، او تتكبري بالحسب والنسب، او تتكبري بالوظيفة، او تتكبري بالعلم. كويس، او تتكبري يعني هم بالتالي هم الاربعة دول: الوظيفة والعلم والحسب والنسب والمال. كويس، والجمال بالضبط، وكانت برضو دي من احد النقط، والجمال فعلا صح. فاذا وانس الانسان بقى عنده هذه المشاعر، اللي بيحسسك بيديك احساس بالقوة. لما بقى انا قوية ويجي حد يضايقني اعمل ايه؟ اغضب بسرعة. ليه؟ لاني قوية، مش عايزة حد يضايقني، انا كتير في نفسي. فلابد انك تعرفي دي نقطة مهمة جدا. الناس دايما تعتقد ان مدخل الشيطان هو الغضب، لا، مدخل الشيطان هو التكبر. اول ما هتتكبري على اي مخلوق على الارض ثقي انك ابتديتي تخشي في طريق الشيطان، هتخشي في التكبر وفي العدوانية في الغضب السريع. الغضب السريع هيدخلك على طول على الظلم على طول. اول ما البني ادم يغضب بيتعمي، الغضب يعمي البصر. زعلانة وغضبانة، عندي عيلين بيتخانقوا مع بعض بس في واحد دايما مغضبني ومنرفزني وكذا، انت الغلطان يا ولد يا ماما. ابدا انت غلطان، انت الغلطان. ليه؟ لان انا غضبت غضب شديد وكنت شايلة من الواد ده من قبل كده، والغضب اعماني عن اني اشوف الحق واضح. الولد ده مش غلطان ولا حاجة، كويس. دخلنا بعد الغضب في الظلم، ظلمت. بعد الظلم بقى وللأسف الشديد يكون الانتقام. هي دي بقى الانتقام بقى اللي حصل عندنا هنا، كذب وشهادة الزور ورمي الأعراض. هنا دي كل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، دخلنا في الكبائر بقى. شوفي بقى الإنسان كان إنسان عادي وابتدى إنسان يعيش حياته بالكبائر. هي الناس لما تبقى عايشة معلش يعني بتحقد وبتكذب وبتظلم وبتحسد، هل هي دي يعني ما خلقنا الله له في الحياة؟ بعد كده تدي تبقى نفوس بشرية سليمة تكبر أجيال، تعرفش تكبر أجيال، دي نفوس مريضة عايزة الأول تتعالج وبعدين تربي. لكن الأجيال بتتربى بهذه النفوس المريضة. ليه؟ لأننا بنسلم نفسنا للشيطان. ليه؟ معلش يا جماعة، بسبب الماديات اللي أصبحت بتحتل كل 99% من نفوسنا بتحتلها الماديات، كويس. النهاردة الرجل ده وصل إلى إيه؟ وصل إلى الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا، وقول الزور ألا، وشهادة الزور. الفرقة دي دخلت في قول الزور وشهادة الزور، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها. ألا تدخل كثيرا من الناس في قول الزور وشهادة الزور؟ لما تيجي اتنين صحاب يتخانقوا، يجي اتنين صحاب يتخانقوا وبعدين تيجي صاحبتك تقولك معلش انا عايزاكي لما الناس يسألوكي وكده تقولي ان هي اللي ظلمتني، احنا حبايب واخوات، ولو ما عملتيش كده الدنيا كلها هتضحك عليا وحيبقوا ضدي. ودول كلمتين يعني ما فيش اي حاجة، وهي عامة شخصية متعبة قوي، فيعني ما فيش حاجة. ها، فلازم تقولي كده. هتقدري تقولي لها لا؟ لا، معظم الناس ما بيقولوش. ومهما تحاولي تتهربي طالما ان هي طالبة شهادة الزور هتجيبك من قفاك تقوليها، لان هي استشعرت فيكي بعض الضعف انك تقدري تقولي الكلام ده، كويس. يعني نعيش حياتنا كمان نقول قول الزور ونعمل الكبائر علشان خاطر ايه يا جماعه؟ لازم الانسان. وبعدين نقولك ليه ما فيش بركه في حياتنا؟ ليه ما عندناش سعاده؟ معلش يعني، ومع الاحترام، يعني دور الشيطان في حياتنا كبير جدا جدا، يعني مهما الناس تتكلم. خلينا ننقل على الشخصية التانية عشان نبقى بنتعلم حاجة يعني بوزيتيف في دروس التفاؤل. الشخصية التانية شاب طيب، كويس. ايه صفاته بقى؟ صامت، هادئ، لا يخاف، لا يحاول تقبيل الايدي. اهم حاجة لما لقى غلط في الشغل قال له الشغل فيه غلط، عنده الامانة. هي دي اهم حاجة، اهم صفة تبحثي فيها عن اي انسان، ان يكون شخص عنده الامانة. مقدرش، دي أمانة، ورق غلط مقدرش. ليه الأمانة؟ لأن الأمانة تساوي الخوف من الله. ده واحد بيخاف من ربنا، أنا مقدرش حد يشيل الدور ده بعيد عني، إنما أنا أمضي لا أعمل لا. يقولوا ليه كده؟ كل الناس مضت والورق ماشي طول عمره، لهم مقدرش. هي دي بقى الناس اللي نبحث عنها، كويس. لما تيجي تقولي أنا إيه أهم صفة في عريس ألاقي لبنتي، أقولك الأمانة. لو عنده أمانة يبقى بيخاف من ربنا، يبقى عنده إخلاص لله، يبقى ده إن شاء الله كل أفعاله كويسة، وحتشوفي كل أفعاله كويسة. رغم أنه هددوه، الراجل هدده بتدمير مستقبله، قال له حسبي الله ونعم الوكيل. ما يقدرش. دي يا جماعة حقيقة الإيمان. عشان كده لازم إحنا لما بنيجي نقول الإيمان، ليه الناس بتروح بتؤدي العبادات كلها بس ما بتشوفيش على الأرض يعني الأخلاق الإسلامية الحقيقية؟ لنقص منطقة الأمانة دي. هي دي الأمانة. تيجي واحدة تيجي تقول لي الأخت كذا وكذا وكذا وكذا، لا 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 لا، الله يخليك عندك. تقولي عندك؟ أقول لا، لأن أنا بخاف من ربنا ما اقدرش. الاخت دي كنت سمعاها بتحكي لك حكايه وسر وكده، والسر ده الله يخليك يعني مهم عندي. او لا لا، لو انت امي مش هقوله لك، انا مالي،
ده ربنا هو اللي بيني وبينها. هي دي يا جماعة المنطقة اللي لازم نهتم بيها، منطقة الأمانة، منطقة الإخلاص، منطقة وجود ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى في كل أمر، ربنا معانا في كل أمر. هي دي أهم قضية. بعد الإنسان ده كان عنده كل الصفات دي في وقت الشدة، بيتهدد وبيتشتم وبيتبهدل وحنهديك وشرف وانت كذا، فضل متمسك بالأمانة وبالإخلاص لله. شوفي الاتنين الكواليتيز الممتازين دول، شوفي بقى الاتنين بقى أو الطبعين الممتازين اللي فيه البني آدم بقى ده بعد ما نصره ربنا وخلى الراجل يندهله ويعتذره. البني آدم ده كان عنده ايه بقى؟ كان عنده سلامة الصدر من الحقد وعدم الرغبة في الانتقام والتسامح. هي دي بقى، ولا من صبر وغفر. الولد الشاب الصغير كويس غفر للراجل الكبير كل ده. إذن احنا قدام شخصيتين، شخصية شيطان متكاملة بكل صفات الشيطان، وعندك شخصية شاب صغير، وسبحان الله ان هو ده الشاب، المفروض كان يبقى العكس كويس، انما يطلع الشاب عنده أمانة وعنده إخلاص وعنده ثبات على الحق، وبعدين عنده تسامح وعنده مغفرة وعدم رغبة في الانتقام. بصراحة يعني هي دي الشخصية الإيمانية الحقة. يوم ما تيجي تحب تقارني نفسك أو أنا حتى يعني أو أي إنسان فينا يقارن نفسه، عايزة أشوف أنا فين من الإيمان، أجيب خصائص الشخصية اللي يعني اللي عرضت في هذه القصة وأقول أنا عايزة أكون زي هذا الشاب. طيب الشاب ده هل صفاته موجودة في القرآن الكريم؟ موجودة في القرآن الكريم، وحسنا ربنا عليها إن شاء الله، وحنقراها دلوقتي من سورة الشورى من الآية 36 إلى الآية 43 عشان نتعلم إزاي نكون إن شاء الله من البشر اللي هم يعني طائعين لله، من أولياء الله. أنا عندي هنا شياطين الإنس وعندي أولياء الله الصالحين، فخلينا نعرف صفاتهم عشان نتمسك بيها. بدل في شاب على الأرض قدر يعمل ده كله، يبقى أنا لازم أكون زيه وتكون عندي نفس الصفات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم.
فإحنا هنا يا جماعة هنيجي وحنقف عند بسم الله الرحمن الرحيم، الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآيات. هنا ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الآية 36، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. لمين بقى؟ كويس، مين بقى اللي هياخد الثواب بتاع ربنا؟ أول حاجة الصفة الذين آمنوا، أدي واحد وحشرحهم لكم بس نعدهم عشان نبقى عارفين. اتنين، وعلى ربهم يتوكلون. نمرة ثلاثة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. نمرة أربعة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نمرة خمسة، الذين استجابوا لربهم. ستة، أقاموا الصلاة. سبعة، أمرهم شورى بينهم. تمانية، مما رزقناهم ينفقون.
9 والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون كويس، و10 ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإحنا عايزين نعرف الصفات دي بالتوضيح كويس، وإزاي إنها بتنطبق معظمها على هذا الشاب، علشان نبقى عارفين إن زي ما في شياطين إنس وأعدادهم كبيرة جدا في الحياة، لا نيأس بل نتفائل أن الحياة ما زال فيها أولياء الله الصالحين من الشباب ومن الكبار إن شاء الله، اللي بتنطبق عليهم الصفات اللي موجودة في القرآن الكريم. هنا ربنا بيقولك أول صفة للذين آمنوا، هي دي أول صفة، صفة الإيمان كويس. أهم حاجة يا جماعة في منطقة الإيمان هو أن يدرك الإنسان أن الحياة يديرها الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يدرك كده، الحياة دي لها رب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى له قانون كويس، في قوانين تدار بها هذه الحياة، صاحب الحياة الله سبحانه وتعالى هو الذي يديرها. إذا أنا إنسانة عندي إيمان، يبقى علي تجاه صاحب الحياة وقوانين الحياة الطاعة والاستسلام ونقطة بس، هو ده الإيمان، الطاعة والاستسلام. ليه؟ لأني أنا عندي الإيمان، اليقين، التأكد من أن الحياة يديرها صاحبها الله لا إله إلا هو بقوانين، وأنا عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، علي الطاعة والاستسلام لله سبحانه وتعالى، لأقدار الله، لعطاء الله، لرزق الله، لابتلاء الله، لامتحان الله. إذا أنا طعت واستسلمت لله سبحانه وتعالى، هو ده يساوي الطمأنينة النفسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس معناها ذكر الله على اللسان، ولكن ذكر الله لما يكون في عندي ما وقر في القلب، إيماني في قلبي، وبالتالي أنا طول النهار حطه على لساني عشان يديني قوة دفع نفسي، هو ده الإيمان. إذن لما يكون عندي إن شاء الله طمأنينة في الحياة، ثقة على الطريق، عارفة خط، في خط في الحياة أنا ماشي عليه، تيجي تقولي لي مثلا تعالي النهاردة نروح في المكان كذا، في يعني ناس قاعدين، أخوات، ستات، بلاش أخوات يعني، ستات يعني كويس، وقاعدين يعني بلاش الأخوات، قاعدين يعني في المطعم وتهريج وضحك وكده وبتاع، وبعدين بقى شوية يعني معلش الناس بتكبر دماغها، شوية نم على شوية نميم على شوية بتاع وكده، يعني الواحد لا يعطي لنفسه الكريدت انه طول عمره كان كده، انما الانسان لما يحاول يكبر ويتقي الله وربنا ان شاء الله يدينا الهداية ويثبتنا عليها، اقولك ما اقدرش اروح. تقولي ايه؟ اقولك لان عندي شطاء، ولما حيهم بيتكلموا ويكبروا عليا ويضايقوني، حلاقي نفسي بخش في اللعبة، وبعدين اطلع من القعدة دي متضايقة او مشدودة، حد ضغط عليا او ضايقني، عايزة اوصل في القعدة اللي بعديها عشان اخد حقي. وانا ايوة طبعا انا مش اقل، هم هيجوا شطاني بقى، انا كنت لما نفسي وعايشة مع ربنا ومتقية الله وطريقي واضح وعندي قطة يومية ماشية عليها ومقفلة الطرق بتاعتي كلها، لكن لما رحت بقى وخرجت عن الطريق بتاعي عملت ايه؟ فتحت للشيطان بتاعي باب، مش قادرة لما المواضيع خلاص تيجي بعد كده تقولي لي انت فين يا منى وبتاع، لك لا خلاص انا الوقت مشغولة قوي، وبعدين يعني انا لاحظت ان عندي بعض المشاكل في وشي فعايزة اضبطها شوية، بعمل شوية رياضة اكتر، يعني عايز اخد بالي من نفسي شوية صراحة. فاللي انا قصدي عليه يا جماعة هو ان الانسان يحاول ان يبقى عندي خط في حياتي، وابقى دايما خايفة ان عندي شيطان، وخايفة ان شيطاني لو اديته فرصة انا ضعيفة، ما اقدرش اقولك انا لو رحت وجيت وكذا هفضل زي ما انا، لا، لو اختلطت بالبشر اللي يعني شغلاهم الدنيا قوي، انا انسانة، انا مش ملاك، هيضيع مني وقتي وهتضيع نفسيتي، هتتغير قيمي، وانا لاني هو ده بقى الايمان يا جماعة. هل انت متأكدة ان الطريق اللي انت عليه ده الصح؟ ما يمكن هم اللي عايشين حياتهم ومتمتعين ومبسوطين هم الصح؟ هي ده السؤال اللي لازم الإنسان دايما يبقى متأكد منه. لا أنا متأكدة إن شاء الله وبإذن، أنا مؤمنة، هي كلمة الإيمان، أنا مؤمنة وواثقة ومتأكدة والطريق واضح قدامي جدا، هو ده الطريق السليم، هو ده الإيمان. عشان كده الواحد دايما يحاول إن هو يبقى ملتزم جدا. ليه؟ لأن الإيمان بيزيد وينقص من إنك أنت بتدي فرص لنفسك، ويعني الواحد يفتح لنفسه المجالات. الواحد دايما يقول ربنا الثبات حتى الممات، لأن الإيمان مش سهل، لأن ثوابه عظيم جدا. فإذا منطقة الإيمان دي لازم الإنسان يا جماعة يكون حريص
عليها. لما يهديك ربنا وتلاقي نفسك اتغيرت وتلاقي نفسك بتحبي الطاعة وبتحبي الخير وبتحبي التسامح وبتحبي المغفرة وعندك حسن خلق ومش عايزة تجيبي سيرة الناس، وبعدين حتى كويس يعني جدا مرتبطة بالإيمان الرحمة في القلوب، تلاقي عندك رحمة. يعني تلاقي واحدة مثلا بتظلم واحد تقول حرام عليك يا شيخة بلاش كده، تقوم تقولك مالك انت عاملة نفسك حنينة، تقول لا انا مش حنينة بس حرام. خلي شو الايمان دائما مرتبط بالرحمة، وضعف الايمان مرتبط بقسوة القلوب. كويس، فاذا دي صفة الايمان اللي هي اول واهم صفة، لان منها بتيجي كل الصفات. وانس انك بقيتي مؤمنة ايمان ان شاء الله قوي وواضح وعندك ثبات عليه على طول، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل يرتبط بقوة الإيمان، كل ما يزيد إيمانك عايزة تكوني متوكلة على الله إن شاء الله ما استطعتي. كويس، لابد أنك تعرفي طبعا أن بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون إيمانك قوي. كويس، وهنا برضو يا جماعة في المنطقة دي الناس بقت ضعيفة التوكل على الله جدا. الأذان الدنيا برد، الناس بقت يا جماعة ضعيفة التوكل على الله جدا، وكل الأسباب اللي بتاخدها في الأرض أسباب مادية، ولما بيوصلوا لربنا بيبقى زي ما تقولي ده آخر الشوط بقى، نشوف بقى ربنا هيعمل إيه بقى. كويس، لكن ما بيكونش من الأول ربنا. كل ما يكون إيمانك قوي كل ما تحملي على الله سبحانه وتعالى. كويس، هنا نعرف منين عن الشاب ده عشان أنا أربط لك. أول ما الراجل جابه وهدده وأهانه رد عليه بكلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل. خلص كده يبقى خلص، ويسأل حسبي الله ونعم الوكيل. النقطة بقى برضو اللي بعديه عشان تشوفي يا جماعة انه لما انا اكون عايدة اكون على طريق الايمان لازم تكون كل الصفات اللي فيها ماشية مع بعضيها، ما يبقاش الناس نصها ابيض ونصها اسود، يبقى هنا في حاجة غلط. بعد ما الانسان وعلى ربهم يتوكلون، الصفة التالتة ايه؟ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. كويس، هنا البني ادم ده جم قالوا له امضي على ورق غلط، لا مش همضي على ورق غلط. اخاف من مدير، لا مش هخاف من مديري. اتذلل شوية، لا مش هتذلل شوية. ليه؟ لان طبعا الذل للعبيد والخوف من البشر وكل ده طبعا كل ده يعتبر من الاسم. كويس، لانه ده من الضلالة. ليه؟ لان ده متوكل على الله. انت الصفة اللي قبلها كنت متوكلة على الله. يعني ايه متوكلة على الله؟ متوكلة على الله يعني تكوني مؤمنة ان ما فيش حاجة هتحصل على الحياة دي الا بارادة الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد كده انا اتذلل ويعني أنافق. كويس، وغير ألواني للبشر ليه؟ إذا كان إذا كنت أنا متوكلة على من بيده الأمر، ولا يكون شيء في الحياة ولا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بس صراحة إحنا أمة ضعيفة الإيمان، الإيمان الحقيقي الإيمان اللي في القلوب في منتهى الضعف، واللي بيثبت ده تصرفات البشر على الأرض. كلنا ضعفاء في الإيمان يا جماعة. الإيمان عشان يقوى لازم كل الناس تبقى عايزة إيمانها قوي، لازم يبقى فيه بشر مش واحد واثنين وثلاثة وعشرة، تبقى الفرقة كلها عايزة الإيمان وعايزة التوكل. ده يضعف شوية، ده يقويه، ده يبعد شوية، ده يجيبه. لكن انت بتشوفي العكس، انت ما بتشوفيش ان الناس بتقوي نفسها على طريق ربنا، الناس بتقوي نفسها على طريق المظاهر الدنيا الدينية زائد الحياة الدنيا. هو ده حركة المسلمين في المنطقة دي كلها، مظاهر دين ودنيا. لكن تعالي نتقوى في الإيمان الحقيقي، تعالي نتقوى في التوكل على الله، تعالي نتقوى في الرضا، تعالي نتقوى في الشكر، تعالي نتقوى في المغفرة وفي التسامح وكذا. المناطق دي كلها يهدي فيها المسلمين. النقطة اللي بعديها احنا قلنا الذين يجتنبون كبائر الإثم. يا جماعة النميمة اسم وفاحشة، عشان السخرية من الناس اسم وفاحشة، سوء الظن بالناس اسم وفاحشة. الناس كلها عايشة في كده، اول ما واحدة تيجي تكلمك كلمتين وتمشي تقومي تقولها يا عيني غلبانة شفتي قالت لي ايه. الحياة دي بتحصل لي يعني لما اخالط البشر، وقليل ما اخالط دلوقتي خلاص، لان عقلي ما بقاش بيفهم، ما بقاش بفهم الناس عايزة تقول لي ايه. هي دي قضية. فتيجي تقولي مثلا واحدة قابلتني وقالت انت ما فهمتيش كانت عايزة ايه، اقول لها لا ما كانتش عايزه حاجه، يعني دي جت قابلتني في المسجد وكانت يعني عاده بيبقى في المسجد التاني يعني الناس كده يعني. يا عبيطه انت ما فهمتيش حاجه، لا 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 دي كانت عايزه واحد اتنين تلاته وافتكرتك بتستهبلي عليها، فهمتي؟ لان انت ما يعني ما فهمتيهاش. مش عارفه انا اعبر لكم عن الموقف اللي انا عايزه اقوله ده ازاي. يعني مثلا واحده مثلا تيجي تقول لي مثلا
في الاسره بتاعتي وكده وكده، فانا افتكرها يعني مثلا زعلانه من جوزها فاديها نصيحه يعني انسانيه. لا، هي كانت عايزه مساعده ماديه، انا ما فهمتش انها عايزه مساعده ماديه، انا افتكرت الدور كله نصيحه، فديتها واحد نصيحه بلوشي. الست زعلت واتقمصت وما ظهرتش تاني، انا ما فهمتش ليه ما ظهرتش تاني، انا عملت الواجب يعني كله والله. ما اما تيجي تحكي الحكايه دي لاي حد يقولك ما فهمتيش. يعني مثلا على سبيل المثال ناس نعرفهم ابنهم جاله بيبي يعني كويس، فالمهم يعني فانا بقول للبنت ابعتي له على الفيسبوك وقولي له عايزين نبعت له هديه، فبعتنا له يا ابعت عايز ايه الهديه قول لنا الهديه بدل ما نبعت لك هديه، ما ردش ابدا. فبقول لها يا شفتي يا مي الولد ده طيب قوي قوي ومحترم خالص مش راضي يقبل هديه ابدا. قالت لي حلاوتك حلاوتك يا ماما. قلت لها لي قالي ده عايز جيفت كارت مش عايز هديه تبعتيها له، عايز كاش ماني. فما ردش. قلت لها ياه بجد؟ قالت لي والله العظيم. شوفي بقى عايزه تبعتي له كام. قلت لها انا ما فهمتش كده خالص يا ميزه، انا قلت يا ده ولد محترم خلاص بقى مش هنبعت له حاجه الولد مش راضي. قالت لي انت بتشتغلي بالسيستم ده محدش هيكلمك والناس هيقولوا عليكي مكاره وبتستعبطي. قلت لها فعلا انا لما بتحكي لي كده يعني حصل لي كم موقف في احد المساجد وبعديها يظهر اكتشفت ان انا الناس بتاخدني على اني ايه بعمل عبيط. بس والله العظيم انا ما بعمل عبيط، انا ما ببقاش فاهمه، والناس اصبحت في الزمن بتاعنا الحقيقه مش واضحه، مفيش وضوح، ما بتبقيش عارفه يعني اللي قدامك عمال يلف ويدور. طب ما تخلينا واضحين وخلاص، ما حدش بيبقى واضح كويس. فطبعا بتلاقي نفسك في التعامل مع الناس يعني بقت الناس يعني الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، عشان تجتنب الاثم والفواحش مع الناس لازم الواحد يحدد علاقاته مع البشر، والا هيلاقي نفسه محتار في التعامل معاهم. بيرجع بعد كده يقولك دي ناس مكاره، ناس بتلف وتدور. طب ما انا اهو عمال اهو في الاثم والفواحش اهو مكرين وبيلفوا ويدوروا ومش واضحين ومش عارفه هم عايزين مني ايه. بتلاقي نفسك في التعامل مع الناس بصراحه يعني الزمن اللي احنا فيه ده اصبح الانسان الدغري اللي عايز يمشي صح ويتقي الله بيقع في مشاكل كتيره قوي مع البشر للاسف الشديد يعني. فدي يجتنبون كبائر الاثم
والفواحش مش طبيعي
بالظبط، هي دي. ويظهر ان احنا ما بقى في هذا الدرس مجموعه المش طبيعيين في يوستن، والحمد لله ينقصونا كل يوم. انا بسجل علاقات ثانيه، احد الاخوات قالت لي النهارده يا تعملي الجامعه وتعملي العزومه وتجيبي اكل وشرب الناس هتظهر، هتبقى مع علاقات معاكي، ندي اكل عزايم ونروح عزايم مع علاقات بالعزايم، انما يعني ان احنا يا جماعه نحب بعض يبقى ليا جارة بحبها في أمريكا، جارتي أختي حبيبتي جارتي، يعني قد أكون أنا غلبانة أو هي غلبانة، مش لازم نكون إحنا نفس مستوى المعيشة، بس بنحب بعض عايزين نخل بعض. بعدين قريبة مني، ما النقط دي يا جماعة مهمة جدا، نكون عندك حد قريب منك مخلص، لأن الواحد ما بيضمنش ظروفه في الغربة، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لواحد في اي وقت، ما نقدرش تبقى تقام كل علاقاتنا على الماديات. لا مش عايز اعرف الناس دي، لان دي ناس مش بتاعة شدة ولا بتاعة زمن، وزي ما بيقولك المتغطي بيه عريان، اعيش حياتي كلها اخدع نفسي. اقولك انا عندي 100 صحبة وبنتقابل وبنخرج وبنحب وبنعمل، ويوم ما حد يقول عني كلمة غلط ما فيش واحدة تدافع عني وما فيش واحدة تقف تقول بدالي ترد غيبتي، يبقى انا مش عايزاهم، انا بعت عمري وبعت وقتي. طب كنت اخليني بقى مع ربنا، ولما حد يظلمني اقول حسبي الله ونعم الوكيل، عشان ربنا يشنكل الامه في السجاجيد بقى في الله كله يقع في السجاده بقى. ما هي دي بقى الحياه اللي احنا عايشين فيها، الانسان يعمل ايه؟ يمشي ورا الناس ونفضل نخدع في بعض كده وهم في وهم، اقعد احبك وابوسك وكده اقول بس لو احتاجت لي عندي ثلاثه اكسكيوزز محضراهم ماليش دعوه. على المحبة من على الوش، هي دي الحياة وربنا خلق. ازاي يبقى عندنا اخلاص وازاي يبقى عندنا فعلا ايمان وازاي يبقى عندنا امانة؟ ما نعلقش بيك امانة يحبك بالامانة، يا اما خلاص شكرا ظروفي لا تسمح مع ظروفك. انما كله كده يعني من اللي بيحصل مع الناس، لا عايزين عزيمة ولا عايزين حاجة يا اخت توتو انت ولا كذا، مش عايز اقول اسمك عشان ما يقولوش. ننقل على اللي بعديها يا جماعة، الصفة اللي بعديها، هي دي الصفة اللي بقى مرتبطة باللي قبليها. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. شوفي هنا فيها حكمة في الآية دي، الناس ما بتاخدش بالها. ربنا سبحانه وتعالى إدى للإنسان حق الغضب، كويس؟ مش ربنا قال وهم يغفرون، لا، قال وإذا ما غضبوا. يعني أنا ممكن أغضب لأن أنا لسه بشر، لكن وانس إني غضبت ما حركش غضبي بقى للحقد وللانتقام يعني الكراهية وللحسد، لا، أول ما أغضب أغفر، كويس؟ الإنسان يا جماعة إذا ما كانش عنده إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى وبيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، منطقة المغفرة دي بتبقى منطقة صعبة جدا، كويس؟ عشان الإنسان يبقى واقع إنك تغسلي كل الإساءة اللي جت، تغسليها تماما، ومش انك تمكري يعني تقولي انا هسكت خلاص وبعدين يلا اهو الزمن، لكن لما هجيلك فرصة بعد كده هيبقى لسه المنطقة تزعل جواكي، لا، انت غفرتي، خدتي كل الاساءة اللي حصلت فيكي وحذفتيها في البحر وهتاخدي الثواب من ربنا، وعاد قلبك ابيض 100%. هي دي المغفرة. المغفرة دي ما يقدرش عليها غير قولي العزم، الناس الأقوياء جدا. كويس، وأنا هثبت لك ده فيما بعد. الشاب ده يعني الحقيقة الشاب ده نتعلم منه جدا جدا. الشاب ده غفر للراجل وبعت له وإذا مرضت فهو يشفيني، ودعاله دعا اللي أجابه مكتبه وهزقه ومسح به الأرض وكتب ضد المذكرة وخلى الناس تشهد عليه شهادة الزور، وكانت المذكرة راحت دخله السجن. الشاب ده استطاع أن يغلب شيطانه. عشان نتعلم يا جماعة، بدل ما اشتغل بعقلي في منطقة أبقى زي الناس اللي بتاخد حقها من غيرها، لا، أشتغل بعقلي وأقول يا منى أنت ناقصك منطقة المغفرة، عايزاكي تشتغلي على منطقة المغفرة، عايزاكي تجيبي من الماضي القديم قوي وتمسحي، يلا اللي زعلني في المستشفى غفرت، واللي زعلني في الشغل غفرت، واللي زعلني في غفرت. اشتغل في المنطقة دي. دول الناس اللي بيحبهم ربنا يا جماعة في الحياة، بتشتغلي على انك انت بتكتفي بالصفات بتاعت اولياء الله الصالحين. مش الناس لما تيجي تقول لها انا هغفر وحسامح ما تلاقيش الناس تشجعك على المغفرة والتسامح، للأسف الشديد في الزمن اللي احنا فيه.
اذا كان في حقد
100%
يستحيل ان يغفر،
بس هي دي، ما هو عشان كده شفتي حضرتك، ما هي دي المنطقه. عشان كده القلوب اللي بتغفر دي قلوب خاصه جدا جدا، اشتغل عليها. لما الاقي واحد شاب قدر يغفر يبقى انا الست الكبيره في السن قربت اقابل ربنا مش قادر اغفر، يبقى انا عندي مشكله في الايمان بتاعي، في عندي نقص، لازم اشتغل على نفسي على منطقه المغفره. هنا لما يكون ربنا بيحبني ومعيشني حياتي مركزه على تحسين الصفات بتاعتي، عايزة أبقى زي أولياء الله زي هذا الشاب. النقطة اللي بعديها يا جماعة، والذين استجابوا لربهم. يعني إيه استجيب لربه؟ يعني يبقى الطريق بينك وبين ربنا مفتوح، أي حاجة قال عليها ربنا أنا موافقة، ما تقولي ليش، إيه أي قانون جاء من عند ربنا أنا مستجيبة إليه، في تسليم للنفس للاستجابة لله سبحانه وتعالى، كويس. النقطة اللي بعديها، إيه أول وأعلى علامات الاستجابة لله؟ إقامة الصلاة. وهنا الإقامة، إقامة الصلاة يعني حقها في السجود وفي الركوع وفي القراءة، وأهم حاجة حقها في الخشوع. وما تقدريش تخشعي في الصلاة طول ما الدنيا والبشر محتلين نفسيتك، طول ما الإنسان، ما هي دي بقى مشكلة يا جماعة، كثرة الأكل وكثرة الضحك وكثرة الكلام، التلاتة دول أعداء الإخلاص في القلوب. لما نبقى قاعدين طول النهار نتكلم نتكلم ونضحك ونجيب سيرة دي ونضحك ده ونعمل ده ونخطط ونخطط ونخطط، لا يمكن تعرفي تركزي في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة سلعة ربنا وهي الجنة غالية، ليها تمن، أأتنس بالله سبحانه وتعالى. يعني هم البشر بقوا مع عنصر يعني أنس ومحبة ومودة، ما عندك ربنا أأتنسي بيه، هيبعتلك مصادر يعني انك تأتنسي ناس تأتنسي بيها وتحبيها وتحبك، بس على طريق ربنا،
في الاستجابة لربنا في نفس الطريق السليم اللي انت فيه، ومع الوقت هيضعف احتياجك للبشر في منطقة الائتناس ومنطقة مع بعضينا وكذا. تدريجيا هتلاقي نفسك بتأتنسي مع القرآن وبتحبي القرآن، تقعدي معه شوية وبعدين بتشوفي بيتك وبعدين بتشوفي مصالحك وبعدين بتستريحي شوية، هتلاقي الحياة بتمضي بيكي، ما وقفتش الحياة، بس انت عمالة تمشي على الطريق السليم وعمالة تعيني نفسك على الطريق الصح. طب معلش، طيب السفر يا جماعه بعد اقامه الصلاه وامرهم شورى بينهم. الشورى ايه الاساس فيها؟ الاساس ان احنا كلنا نشترك مع بعض عشان ناخد راي، الراي ينفعنا كلنا، ما يبقاش بس او اللي يعني الرئيس هو اللي بياخد الراي لوحده كويس، وقد يكون رايه غلط لانه ما زال بشر يخطئ ويصيب، والراي ده قد لا ينفع المجموعه كلها. فمنطقه الشورى جايه من ان احنا كلنا نحط ظروفنا مع بعضينا ونحط أراءنا مع بعضنا ونتفق عليها. وطبعا ده كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، في أي قرار كان بياخده كان لازم ياخد رأي كل الصحابة اللي معاه. الصفة نمرة 8، ومما رزقناهم ينفقون. طبعا الإنفاق هو تطهير للقلب من الشح، وبيقولك أن بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الشح ده البخل، والبخل ده بخل الحب وبخل الحنان وبخل العطاء، فلابد الإيمان يساوي عطاء، جزء من هذا العطاء هو العطاء المادي، ومنه ومما رزقناهم ينفقون. الصفة 9، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طبعا عايزة أوضح الآية دي علشان الناس بتاخدها ويعني في منطقة هي جاية بعد كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كويس، هنا والذين إذا أصابهم البغي، البغي اللي هم الظلم، كويس، هم ينتصرون. أول منطقة للانتصار من الظلم هو رفض الظلم. الشاب ده لما جم قالوا له امضي على الورق الغلط، قال مش همضي، فهو كده انتصر للظلم. كويس، ما قال لا انا لن اكون مظلوما، لانه هيبقى مظلوم لو مضى. كويس، فهو قال لا انا مش هظلم. كويس، واذا اصابهم الظبي هم ينتصرون، يعني عدم الخضوع، لن اتراجع وسانتصر للحق. كويس، دي نقطة، والذين إذا أصابهم البغي هم الظلم هم ينتصرون. فإذا لما يجي حد يظلمك كيف أنتصر؟ مش أنتصر أني أروح أنتقم، لا، أنتصر للظلم أني أرفضه وأطالب بالحق. كويس، هي دي المنطقة، احنا بنشتغل في الحق وفي الباطل، ما بنشتغلش في أشخاص وفي انتقام من أشخاص. هنا بعديها ربنا سبحانه وتعالى قال لك القاعدة العامة في الحياة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هنا في القرآن الكريم ده الأصل في الجزاء، كويس، مقابلة السيئة بالسيئة. ليه؟ عشان برضو نبقى فاهمين، وحنجيب الآية اللي بعديها الأعلى درجة، عشان الظالم ما يضغش أكتر. البني آدم كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. بني آدم لما يكبر قوي ويكبر قوي زي الشيطان ده، زي الرجل اللي قلنا قصته، كويس، اللي هو كان شيطان، كل ما الناس بتسكت هو بيتجبر أكتر، كل ما الناس بتخاف منه كل ما طغيانه بيزيد. فعشان كده هنا بيقولك أن لما تلاقي جزاء سيئة سيئة مثلها، لما تلاقي حد بيظلم لازم نوقفه، عشان الفساد في الأرض، هي دي منطقة الفساد في الأرض العام، عشان الجماعة العامة، يعني ده كلام عام. كويس، لكن في استثناء من القاعدة. ايه هو الاستثناء من القاعدة؟ هو يعني العفو عند المقدرة. لازم الاول يعرف الانسان الظالم المستبد، كويس، ان في مقدرة، كويس، لتوقيف ظلم، ان في مقدرة للانتصار عليه، لكن احنا سنعفو. كويس، هي دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ علشان في فرق يا جماعة بين العفو وبين الضعف. يعني ايه؟ يعني الظالم لازم يعرف ان اللي قدامه قوي زيه، قد يكون اقوى منه، وانا اقدر اخد حقي منك تالت ومتلت. كويس، انا مش ضعيفة، كويس، انا هعفو. العفو ده يعني للناس الاقوياء، اني انا اتركك، ما انتقمش منك، اتركك، ما اعمل يعني لا 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 ارد سيئتك بسيئه مثلها. كويس، بس لازم الاول كنت تعرفي، يعرف تعرفي ايتها الظالمه او الجباره او المتكبره، اني اقدر، في ناس تقدر قدامك، كويس، ولكن يا بخت من قدر وعافي. هي دي بقى منطقة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاء في الآية اللي بعديها قالك ايه الأخيرة، وبعدين أرجع لك، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. كويس، ده زي ما عمل
الشاب ده، عشان كده انا بقولك ده عزم الامور. يعني ايه عزم الامور؟ يعني اصعب المواقف في الحياة ان يبقى عندك القدرة ان تاخدي حقك اللي ربنا ادهولك. قالك وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي ضايقتني انا ممكن اجيبها واضايقها زي ما هي ضايقتني، انا ما ابتديتش كويس. لكن هنا قال لك ربنا سبحانه وتعالى ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، يعني الامور الصعبه كويس. ولكن يا جماعه احنا عندنا قدام في نفس الصوره في الصفه اللي قبليها اللي هي صفه نمره 4، واذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن القرآن يحثنا على المغفرة. في ناس ما تقدرش تدخل في منطقة المغفرة، بتدخل في منطقة وجزاء سيئة سيئة مثلها كويس، وده حق لهم ودي قاعدة عامة. لكن الدرجة الأعلى هي درجة المغفرة. مسلمين ولابد يعني بشر في حوالينا وبقت كلها حقد وانتقام ويعني كراهية، لابد أن يتحرك الإنسان أنوء بنفسي من منطقة رد الإساءة. ما عنديش وقت، لأني عشان رد الإساءة برضو عشان نبقى نتكلم بعمق لازم أفكر، ولازم أشوف حرد الإساءة إزاي، ولازم أشوف هاخد حقي بأنهي شكل، وحبتدي أشغل نفسي في منطقة الانتقام ومنطقة إن أنا أخد حقي. يا ريت يقدر الإنسان يكون زي هذا الشاب وأنقل نفسي وأقول لا أنا ما عنديش وقت، مش هقدر، مش عايز أخد حقي من حد، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بياخد الحقوق، أنا عايز أغفر لله سبحانه وتعالى عشان أكون من بياخدوا أقوى مواقف الإيمان من عزم الأمور كويس. فهي دي منطقة المغفرة اللي الشاب ده قدر عليها. الحقيقة أنا لما قريت القصة دي ولقيت إن الشاب ده بعت الآية القرآنية اللي عليها وإذا مرضت فهو يشفيني، وبعدين راح له المستشفى، وبعدين دعاله، قلت لسه الإنسان محتاج إنه يتحسن في منطقة المغفرة مع الناس. لازم لازم الواحد يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويقول بدل في بشر كده على الأرض أنا عايز أكون كده، مش عايزة نهائيا يكون عندي أي رغبة في أني أخد حقي من أي إنسان كويس. وقد يكون لأن الشاب ده بيكسر من حسبي الله ونعم الوكيل. اللي احنا داخلين على مشرحها دلوقتي من القرآن الكريم إن شاء الله، الدعوة دي إن شاء الله تكون لها أثر كبير في إنها تحولك من منطقة إنك تجازي السيئة بسيئة وتحولك إلى منطقة ولمن صبر وغفر إن شاء الله. فإحنا هننقل دلوقتي، عرفنا عن هذا الشاب، هنيجي على الدعاء اللي إحنا هنتعلمه.